إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نتابع دروس التوكل على الله، ولقد علمنا ضرورة التوكل على الله للمؤمن، وأن المؤمن لن يحصل إيمانا ولن يحصل تقوى ولن يحصل عبادة ولن يحصل فلاحا ولن يحصل نجاحا أو نجاة من النار إلا بالاستعانة بالله وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وعلمنا أن التوكل يستعمل في الحصول على محرم، وهذا ممنوع ومحرم، ويستعمل في الحصول على المقسوم المعلوم من الأرزاق والصحة والدنيا وما إلى ذلك، وهذا يعني يشتهر بين الناس ومعلوم بين الناس. ثم التوكل على الله في إصلاح النفس إصلاحا دينيا، ثم التوكل على الله في إصلاح الغير أيضا إصلاحا دينيا، وذلك ينقسم إلى قسمين، ألا وهو بالدعوة إلى الله عز وجل، ثم بالجهاد والقتال في سبيل الله. ثم استعرضنا الآيات التي ذكر فيها التوكل على الله عز وجل، فبدأنا الآيات التي ذكر كان في سياق التوكل فيها هو التوكل على الله في مجاهدة الشيطان وفي الصراع المرير جدا بين الإنسان وبين الشيطان، وأطلنا الكلام في ذلك. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. والاتخاذ على مجرى الأنفاس، عداوة بينك وبينه على مجرى الأنفاس، هو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعداوة على مجرى الأنفاس فعلا. فلا تذكر العداوة صباحا ثم تنساها ظهرا، ثم تذكر العداوة ظهرا ثم تنساها مساء، هذا لا يؤدي بك إلى الخير، بل عداوة الشيطان عليك أن تذكرها على مدار الأنفاس ما أحياك الله، لا بد من ذكر هذه العداوة حتى تأخذ حذرك وحتى تحتاط وحتى تستعد، لأنه يفسد عليك أمورك كلها. لا يفسد عليك امرأتك فقط، ولا يفسد عليك أبناءك فقط، ولا يفسد عليك أصدقاءك فقط، ولا يفسد عليك أيضا فسادا يؤثر على دينك أعداءك فقط، وإنما هو يفسد عليك قلبك ونفسك التي بين جنبيك. ولذلك تعرضنا كما يقال للمبادئ الأساسية أو للخطوط العريضة في الصراع بيننا وبين الشيطان، كما ذكره علام الغيوب الذي خلقنا وخلق الشيطان، فتعرضنا للإغواء وأطلنا الكلام فيه، وللغي الرشد، وتعرضنا للإضلال وأطلنا الكلام فيه أيضا، وتعرضنا للتزيين والتسويل والوسوسة والهمز والنفخ والنفث، وتعرضنا أيضا لبيان معنى كلمة الشيطان ومعنى كلمة إبليس والتدلية بالغرور، وكيف دل الأبوين بالغرور، وكيف أدخل عبادة الأصنام في بني آدم، كيف كان ذلك. كل هذه مجرد أمثلة تقاس بها الأمور وتستفيد بها في صراعك مع الشيطان. لماذا مستواك متواضع جدا في الدين؟ السبب من الشيطان. لماذا لا تتقدم بل تتأخر في أكثر الأحيان؟ السبب الصراع بينك وبين الشيطان، لأنك لا تعرف كيف تصارعه وهو يعرف كيف يصارعك. فإذا المادة طالت ولم تطل، يعني هي طالت بس في ذكرنا عدة تدروس، إنما هي المادة وأحلتكم إلى كتاب إغاثة اللهفان مصايد الشيطان لابن القيم، لكي تعلم كيف مكر وكاد أكثر الناس وذهب بهم إلى الجحيم معه واستكثر بهم في الجحيم. كيف؟ فإغاثة اللهفان هذا كتاب عظيم جدا، وتقيس عليه أيضا. لن يذكر لك كل شيء، وما كان لمصنف أو مؤلف أن يذكر لك كل شيء يدور بينك وبين الشيطان، دي استحالة. بل كل إنسان بحسب ظروفه وبحسب عمله وبحسب عقله وذكائه وبحسب بيئته وبحسب امرأته وأهله، كل واحد وبحسب شيوخه الموجودين في المكان وفي البلد، فالصراع ده لا يتوقف وليس له حدود، وإنما هي أمثلة، وأنت عليك أن تمتثل بها وأن تقيس بها الأمور لكي تخرج من الدنيا وقد أفلحت وزحزحت عن النار وأدخلت الجنة، لأن أكثر الناس سقط في صراعه مع الشيطان. ولذلك يعني نريد أن نبين اليوم شيئا يبين ويوضح جلاء أنك تحتاج إلى التوكل أكثر من حاجتك إلى الهواء والماء، شيء يعني لا تستطيع أن تعيش بدونه. الصداقات والعداوات، من أصدقائك؟ من أعدائك؟ وهل أصدقائك يأكلونك؟ وهل أعدائك يأكلونك؟ الطائفتان تأكلانك ولا لا؟ طبعا لا أحد يعني يذكر شيء عن الذي أقوله الآن، يقول لك يأكل إيه أصدقاء يأكلون إيه في الفلوس يعني ولا إيه، وأعداء يأكلوني في إيه، يأكلوا علي إيه يعني، لا يأكلوا دينك يضيعوك. أصدقاؤك وأعداؤك، هل تصورت هذا؟ طب هو ده بقى يمكن العامل الأول الذي جعلك في هذا المستوى المتواضع جدا في دين الله، بسبب الأصدقاء والأعداء، لأنها صداقة ليست في الله وعداوة ليست في الله. فهنبين فيها الأمر شوية اليوم بإذن الله. كذلك في إصلاح النفس ليس فقط صراع مع الشيطان، وإنما هو صراع أيضا مع الشهوات والأهواء، لأن النفس أمارة بالسوء. يبقى لابد من في هذا الصراع أن تكون على علم الصراع ده بيتم إزاي بينك وبين نفسك التي بين جنبيك، ولن تستطيع أن تجاهد شيطانك إلا أن تجاهدها أولا. ولن تستطيع أن تجاهد نفسك إلا أن تجاهد الشيطان أولا أيضا، يعني هما عدوان لدودان، نفسك والشيطان. وأنت ضعيف وعاجز، تأكد أنك ضعيف، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. النبي عليه الصلاة والسلام، فتأكد أنك ضعيف وعاجز في صراعك مع نفسك وفي صراعك مع الشيطان. الحل ايه؟ هو التوكل على الله عز وجل. بدون استعمال السلاح ده مع اصدقائك بالذات ومع اعدائك فستؤكل لا محالة والى النار. اقول كلاما خطيرا جدا كما ذكره شيخ الاسلام، وباذن الله نرجو من الله عز وجل ان يوفقنا في بيانه. اذا الصراع مع النفس ده موجود ومطلوب، مجاهدة النفس، جهاد النفس ده جهاد اكبر، لانه هو اصل جهاد العدو، هو اصل جهاد الشيطان ايضا، لان نفسك تأمرك بشهواتها وتأمرك باهوائها. طب تعمل ايه انت وهي بين جنبيك وهي تدي لك الاوامر؟ اذا لابد ان نكون على علم بهذا الصراع الذي يدور بين جنبيك. كنا قد ذكرنا سورة النحل، وذكرنا ايضا سورة الاسراء في السياقين كما بينا. فاذا ايه قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي سورة الاسراء لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال هذا فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفرا، واستفزز من استطعت لهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. كان فضل سياق ثالث بالنسبة للشيطان، بس يعني نعلق عليه سريعا ثم ننتقل الى ايه مسألة بقى التوكل على الله في صراع الانسان مع نفسه. في سورة المجادلة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما مناسبة التوكل على الله هنا؟ سياق الآية النجوى، الآيات قبلها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع مع الآية، مش كده؟ وبعد ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني إذا النجوى ده كان موضوعا مؤثرا شائعا من المنافقين وأيضا من اليهود ومن ضعاف الإيمان، فأنزلت الآيات، وكان الشيطان بذلك يريد أن يحزن الذين آمنوا أو أن يحزن الذين آمنوا. فيبقى النجوى إذن شيء مما يسبب الضرر والأذى للمؤمنين، يسبب الأذى للمؤمنين والحزن. طب الحزن يعمل ايه؟ الحزن يعرقل القلب عن العمل، الحزن يسبب ارتباك القلب عن العمل. ولذلك احنا بنقول الريب، ما هو الريب؟ يعني احنا نشوف بنتكلم عشان بس ما انتهش. لما نتكلم الان في سورة المجادلة عن النجوى، انما النجوى من الشيطان، الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. طبعا دي مسألة سهلة، الاثم والعدوان مقابلة البر والتقوى. البر هو ايه؟ كل الخير، فعل المأمورات، والتقوى الانتهاء عن الايه المحظورات. في مقابلة ذلك الاثم والعدوان، الاثم هو عدم فعل المأمور به، العدوان هو ايه فعل وارتكاب المنهي عنه. هناك تقاسيم اخرى، المهم اننا امرنا اذا تناجينا، اذا كان لابد ولا محالة نحن حنتناجأ وهو الإصرار بالكلام وشوشة يعني ثلاثة أربعة يتناجوا وفي واحد تاني يقف بعيدا فهو سيصاب بالحزن وسيظن الشيطان سيوقعه في الظن ترى بيتكلموا عن ايه توششوا عن ايه في مصيبة بالنسبة لي ولا حاجة في شائعة أشاعت حولي أو حول أهلي ترى بيتكلموا بيخفوها عني ليه وابتدي المؤمن يصاب بنوع من الارتباك في القلب ونوع من الريب يحدث في القلب والريب ده هو انزعاج وارتباك وكعبلة وتعثر تحصل في القلوب وسببها ثلاثة ما هي الشك المصيبة الشديدة الخوف الشديد إنسان عندما يكون خائفا خوفا شديدا فلا يستطيع قلبه أن يتدبر القرآن ولا يستطيع قلبه أن ينتج كثيرا من الخير وعندما يكون متأثرا بمصيبة شديدة ألمت به فإنما يكون حزينا ولا يستطيع التفكير والتفكر والتدبر كثيرا كذلك عندما يصاب بالشك نظرا لجهل ما فإن هذا الشك يستقر في القلب ويتحول إلى ريب لو إزعاج وانزعاج وارتباك كمثل السيارة التي كانت تسير في سواء الطريق في سواء الصراط في منتصف الطريق المعبد أو المسفلت ثم هي اختل توازنها فاتجهت يمنة أو يسرة إلى الرمال أو إلى الصخر فأصبحت إيه في حالة ريب لا تستطيع أن تأخذ سرعتها أو تغرز أو ما إلى ذلك حيحصل ارتباك بقى القلب بيحصل له كده بيحصل له ريب بالحزن الشديد بالمصيبة الشديدة بالخوف الشديد بالشك اللي ما بيحدث فالشيطان وظيفته يريد أن يعطل القلوب عن العمل كي تنتصر النفس على القلب هذه يعني المعركة بين القلب وبين النفس قلب له ملك الأعضاء والجوارح والنفس أمارة بالسوء معركة بين الاثنين ودي تدور بين جنبيك إن لم تتوكل على الله فيها فالخسار الخسار الخسار إن لم تتوكل على الله في هذا الصراع الدائر بين قلبك وبين نفسك السياق اللي في سورة المجادلة سهل لا يحتاج منا إلى كثير وقفة مسألة التناجي نهينا عنه فإن كان ولا بد يبقى بالإيه بالبر والتقوى وليس بالإثم والعدوان هذه النجوة تتسبب في ضرر للمؤمن طب بلاش ضرر في أذى على الأقل للمؤمن ليه أقل احتمال سيظن وسيقع فين في الظن وسيحدث نوع تحريش بين المؤمنين شوف الشيطان إن إبليس يائس أن يعبده الصالحون وفي رواية مسلم المصلون وفي رواية البخاري شوف الصالحون ولكن يعمل ايه بقى يعمل ايه يسعى بينهم في التحريش تحريش ازاي احد الاسباب النجوى فلان يسر بكلام في وجود ثالث مع اننا نهينا عن ذلك لا يتنازى اثنان وبينهما ايه ثالث لانه سيظن ان الكلام عنه وابتدي بقى يتوهم اشياء وان مصيبة كذا وان غيبة في حقه كذا وان 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 ويتعاكل بقى وما يعرفش يصلي لو وقف في الصلاة يقف طول الصلاة لا ترى كان بيتكلموا في ايه هو انا عامل ده عنده مش مخلصين ليا ولا ايه وابتدي بقى الايه العملية والشحناء والبغضاء تشتغل بين المسلمين فان لم يكن الانسان متوكلا على الله في اي لحظة الشيطان هيكعبله ونفسه ستغلب قلبه ستغلب قلبه ولذلك ختمت الآية بإيه وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان يبقى النجوى بالإثم والعدوان مصدرها من الشيطان إيه النجوى الوشوشة غير الوسوسة الوشوشة الإصرار بكلام ما يوم المسلمون يرون ذلك يعني الإنسان مثلا يمر على السفهاء في الطريق فيجدهم يسكتون ويصمتون وينظر بعضهم الى بعض ثم يتهامسون او الانسان ينشغل لان هذا هو النجوى من الشيطان فقد ينشغل الانسان بما يقولون يا هل ترى يتكلمون في اي شيء يعيبونني في اي شيء يذكرونني بسوء في اي شيء ماذا يخططون ماذا ماذا وينشغل اقل شيء قطعك الشيطان بهذه النجوى من الاشرار عن ذكر الله عز وجل
اقل ضرر يعني خلاص. انما انت عليك انك تتوكل على الله ولا تنشغل بهؤلاء. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. لو قال ليحزن الذين امنوا يبقى المؤمنون هم فاعلوا الحزن بطريقة النجوى واللي ينتج بينهم واللي يحصل بينهم. ولو قال ليحزن ودي قراءة برضو ليحزن الذين امنوا يبقى الذين امنوا دول ايه مفعول به يعني الشيطان اللي حيزعلهم او النجوى اللي حتزعلهم. ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا عشان تعرف بقى الا باذن الله وهذا هو الاذن القدري وليس بضارهم شيئا الا باذن الله مهما الشيطان سلط سفهاءه اغرى اتباعه واغرى ذريته بك فاعلم انه لن يضرك شيئا الا بايه الا باذن الله في الصراع ده بوجه عام وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا التوكل ده سلاح ضروري جدا طول شوف انت بتتنفس كم نفس في اليوم كل نفس انت محتاج الى التوكل على الله عز وجل في الصراع مع الشيطان. كلام ده يمكن كلام مجمل مش باين مش واضح. انما ندخل بقى الان في مسألة الصدقات والعدوات ونشوف خطورة الامر ده ازاي. شوف ان اكثرنا تكعب ليه وقع ليه مستوى في الدين ضعف ليه بسبب الحبايب والاعداء. ليه؟ لانها محبة ليست في الله وعداوة ليست في الله. وبرضو قبل ان ندخل في ذلك هنتكلم شوية عن النفس والقلب ان لابد ان نعلم طبيعة النفس والقلب. انا ذكرت لكم فيما مضى ولكن من باب وذكر انك تمثل نفسك بيدك اليسرى ولها ايه شهواتها واهواؤها وتمثل قلبك بيدك ايه اليمنى. والقلب خلق على الفطرة بحيث لا يحب الحب المطلق الا من اذا الله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب فلما تيجي المحبوبات كلها دي تجتمع والنفس تريد محبوباتها وتريد شهواتها تريدك ان تتبع هواها وان تتبع شهواتها. يعني اتباع الهوى اتباع الهوى يعني واتباع الشهوات يعني في لفظ الاتباع شيخ الاسلام بيشرحه في المجلد العاشر في عدة صفحات اختصاره كده اتباع الهوى ان تفعل ما يوافق هواك وما يأمرك به هواك هذا اتباع الهوى. مزاجك كده توقف مع ده تبسط اول لما الاهل يغلب اهل مين وبتاع مين وبتاع كلام ايه هوى نتيجة لظروف هوى معين مفيهاش شهوة دي هوى اتبع هواك والهوى ده ايه مخالف لشريعة الله عز وجل. فالهوى يأمرك بتنفيذ ما فاتباع الهوى هو ايه فعل ما يأمرك به هواك. طب اتباع الشهوات تشتهي المرأة مثلا المرأة الفلانية طبيعي اتباع الشهوات ان تفعل ما تأمرك به شهوتك لهذه المرأة تنفذ بقى الشر وده اتباع الشهوات واخد بالك. ففي اتباع الاهواء في اتباع الشهوات ادي النفس. القلب المفروض يتبع مين تبع النبي عليه الصلاة والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الصراع اللي جواك ده هل تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام ام تتبع الاهواء والشهوات وجواك اهواك بغير حدود اهواء وبداخلك شهوات ايضا بغير حدود. واحد فكر ان انت يعني لا انت عندك اهواء كثيرة وعندك شهوات ايه كثيرة. طب وانت مطالب باتباع النبي عليه الصلاة والسلام طب ازاي لن تستطيع الا باستعمال التوكل على الله. بقول لك يدك اليسرى تمثل النفس شهوات اهواء واخد بالك زينا للناس حب شر والقلب فيه محبة الله عز وجل. لو محبوبات النفس واهواءها وشهواتها عليت وكبرت على محبة الله في القلب يحصل ايه يبقى الغلبة لمن للشهوات والاهواء خلاص مش هتتابع النبي عليه الصلاة والسلام. لو ان محبة الله عز وجل هي اللي زادت يبقى ستكون الغلبة لايه لمحبة الله هي كده. ولذلك دايما احنا نركز على زيادة محبة الله في القلوب بذكر الله بالتفكر في نعم الله وفي آلاء الله بقول لا إله إلا الله وهكذا بالصلاة بزرع القلوب. القلوب بتتزرع ايه التقاوي اللي بتتزرع بها القلوب كل أعمال الخير كل أعمال الخير يا مرعى انت قاوي تزرع بها القلوب طب التقوى دي تعبانة نسويها مغشوشة، لان الصلاة دي تقوى تزرع بها القلوب. هل زرعت قلبك اليوم بعد صلاة المغرب؟ حسيت انت خشعت كده وبكيت لله وزرعت قلبك؟ ما حصلش، يبقى تقوى مغشوشة. وعشان كده فيش انتاج، القلب بيتسعش، ما بيتسعش ولا بيزداد مساحته ولا بينشرح، ولا انت حاسك زرعت شجر ولا بساتين جديدة في قلبك ولا حاجة. ليه؟ لان التقاوي مغشوش مضروبة. طب نعمل ايه؟ كل شيء له علاج. تعمل ايه؟ كل شيء له علاج. ان عقب كل تقاوي نظف التقاوي دي، نظفها من السوس اللي فيه. تنظفها ازاي؟ بالاستغفار والتوبة، بس باختصار كده يعني، باختصار يعني عقب كل طاعة تستغفر وايه وتتوب. واحد يقول له عقب كل طاعة؟ انا عقب كل معصية ولا في حاجة استغفار التوبة اللي كلها 100 سنة مرة؟ ما هو انت فيش طاعة تتزرع في قلبك اللي بكده. وده اللي في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، يبقى دي ايه؟ البيان. وايه؟ ويهديكم. شوف التانية بقى هتعمل اهو، نعرف طريقة القرآن في العلم والعمل، كأن فيها درس او درسين. طيب يبين لك العلم وعرفت المطلوب منك ايه. طب ايه يعني؟ تشرفنا، لازم لابد ان تعمل. طب وبعدين ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني كيف تعمل بما قد علمت، وازاي تمشي على سواء الصراط والمسائل ايه. نفس عدو لك والشيطان عدو لك. طيب يبقى فيه وبعدها ايه؟ هو ايه؟ ايه ولازم التوبة هنا بقى؟ انت علمت وعملت وهداك السنة الذين من قبلكم. ايه ولا ايه ولا ما مناسبة التوبة هنا؟ يقول شيخ الاسلام لابد من التقصير والغفلة. هل ممكن الانسان يعمل طاعة بغير تقصير وغفلة؟ مفيش غير النبي بقى عليه الصلاة والسلام. والله يا اخي النبي عليه الصلاة يقول كما جاء في صحيح مسلم اني لا انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام اي لا يغان على قلبي. ايوه لا يغان على قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام يغان اهدى الذي قال هو الصادق المصدوق. ايه الغاية اللي اشرحه شيخ الاسلام ابن تيمية؟ بانه ارق طبقة تكون على القلب، ارق طبقة تكون نتيجة لغفلة لتقصير للطاعة مش على المستوى الذي يليق بجناب الواحد القهار سبحانه وتعالى عز وجل. ارق بحيث ما تبقاش ايه انت ما تشوفهاش. انت الطبقة اللي النبع عصام دي انت لو جات لك انت تحس بيها؟ احنا عندنا طبقة ران وجلخ يمكن 10 كيلومتر ومش دريانين، وفاكيد احنا نفسنا بتوع الجنة واصحاب الجنة. الطبقة دي لا يشعر بها الا ايه؟ الا صاحب قلب طاهر. ما هو الثوب الابيض اقل الوسخ ايه يظهر فيه، انما الثوب الرصاص اللي هو بيشتغل في واحد ميكانيكي ده حيبان فيه تراب ولا وسخ؟ بس ده التراب بينظف، ده بتاع بيجيب. انما هي المساله انما الثوب الابيض، وذلك كما نقيت الثوب الابيض من ايه؟ من الدنس. الثوب الابيض يظهر فيه، كذلك القلب كلما كان طاهرا ظهر فيه اثر ايه؟ اقل تقصير واقل غفله. والنبي عصام يقول لك انه لا يغان على قلبي. والنبي عصام ما فيش ذنوب، وفي ذنوب وفي ذنوب وان كان في بغفر ليغفر لك الله ما تقدم ذكر ما تاخر. مساله منتهيه. ما المساله ايه؟ الطاعات اللي بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام النبي عصام مطالب بان يتوب منها لكي ايه؟ يترقى اكثر واكثر واكثر، لان الذي يليق بمقام القدوس اعلى واعلى واعلى. هو دي القضيه. فبيعمل النبي عليه الصلاه والسلام وقد بذل جهده واستفرغ وسعه تاهت والالهه. انت عاوز تحرم النبي عليه الصلاه والسلام من اعظم عباده الا وهي الاستغفار والتوبه؟ عايز تحرمه منها يعني؟ تقول لي غفر له. طب يعني ما يتوبش؟ ولا هتوب من ايه؟ اقول لك ما انتش فاهم. تتوب من ايه؟ ما فيش طاعه الا وفيها غفله وايه وتقصير. طب ما في طاعه ما فيهاش لا غفله ولا تقصير، بس بالنسبه لجناب الملك سبحانه وتعالى عز وجل الطاعه دي ينبغي ان تكون ايه؟ شوف انت بقى. والملائكه طول عمرهم بيعملوا ايه؟ وظيفتهم ايه الملائكه؟ نسبح بحمدك وايه يعني نقدس لك، نقدس لك يعني نقدس انفسنا لك. وهم الملائكه انفسها فيها رجس او دنس. ايوه يعني ايه؟ خلي بالك كلما عبدت الملائكه ربها ترقت في ايه؟ مدارج الكمال، وصلت درجة عالية. هذه الدرجة هي التي تليق بجناب القدوس ام اللي يليق اعلى؟ ها ولا ايه؟ ولا كفايه كده اعلى مش كده؟ خلاص يبقى ده مهما وصلت فالذي بيليق بجناب القدوس اعلى وايه وأعلى. فالملائكة ما أحياها الله ونحن نسبح بحمدك وإيه ونقدس لك. ملكة دائما شغالة عشان ترفع درجتها لمن؟ لله. مش ان فيه ذنوب رجس او دنس، لا، الملائكة لا عندها رجس ولا عندها دنس، انما العبادة التي تليق المقام القدوس سبحانه وتعالى عز وجل ينبغي ان يكون اعلى واعلى. فمهما قدم النبي عليه الصلاة والسلام برضو النبي ينظر الى عبادته يقول لا 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 لا، ده ينبغي ان يكون ايه اعلى، لا ينبغي ان اتعب اكثر شوي واحصل اكثر واجتهد اكثر، وانه لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم ايه 100 مرة. فهنا الطاعات بتاعتنا دي لابد من غفلة وايه وتقصير، لابد، مش ممكن طاعة هتمر كده. ومن هنا كان ذكر التوبة عقب ايه ويهديكم سنن الذين من قبلكم قال ويتوب عليكم، يبقى يتوب عليكم اذن. ولذلك بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله من ايه؟ لا سيكم الكلام بقى الانشا ده، وانت هتجاوب في مدرسة تقوم امتحان، ما عايزك تجاوب نفسك انت، انك بعد الصلاة تذكر كده تسلمت خلاص وطلعت من الصلاة تشرفنا بقى، انت عملت ايه في الصلاة دي؟ كنت واقف مع مين؟ قل لنفسك هذا، قل لنفسك انت كنت مع مين الان؟ مع مين؟ لا اله الا الله. ما كنت واقف عادي ليه؟ ما كانش همك ليه؟ وقل لنفسك هذا، وقالك راح يمين وشمال ولا ارتعبت ولا ارتعشت ولا فين الاخبات؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فين؟ ما حصلش، لا حول ولا قوة الا بالله، سامحني يا رب. انت لما تذكر الحالة اللي كنت فيها في الصلاة هتعمل ايه؟ هتستغفر. انما انت طبعا يا راجل تمام التمام وصليت ومسك السبحة افركها شوية كده وبسها وانتهينا ودمتم والحمد لله، وتروح يطالع من الجاي، انت كده صليت. طاعة لابد لها من تقصير وغفل، وانت مطالب بعد الطاعة دي انك التقاوي اللي هتنزرع في الايام ما تبقاش مغشوش، ما تبقاش مسوسة، فانت مطالب بايه؟ بتنظيفها وتطهيرها. وده سر الاستغفار والتوبة بعد كل طاعة، مش بعد كل معصية. المعصية دي مش فيها كلام، لا، بعد كل طاعة. هو ده الآية، شوف يبين لك عرفنا ويهديكم عملنا بما علمنا. ايه مطلوب تاني؟ لا، انت مهما كنت انت، اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك انه لا يغال على قلبي، ارق طبقه ممكن تكون على القلب، ارق طبقه ليها الغايه، حاجه شفافه جدا وما تبانش على اي قلب الا قلب النبي عليه الصلاه والسلام، لان قلبه طبعا المستوى ايه؟ طلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره للقران، قلب النبي عليه الصلاه والسلام. إذا عاقب الطاعات يلزمك أن تتوب ويهديكم سنن الذين من قبلكم وإيه ويتوب عليكم ويتوب عليكم. إنما التدين بقى اللي يتبعوا الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا إيه عدولا عظيما عن الحق وعن سواء الصراط. فأنت في صراع رهيب، أقول لك الصراع ده ينبغي أن تعلم طبيعته، أقول لك مثل للنفس بيدك اليسرى، الشهوات والاهواء قصاد منها حب الله، يا ترى المحبوبات دي كلها اعلى ولا محبة الله اعلى؟ طب الان مباشرة في المعنى المثال اللي بضربه ده، لا في اية كده، ما طبعا اشد حبا لله الامان لازم محبة الله تكون ايه اعلى، بحيث لما تيجي محبة النفس محبة الله تضربها، لا عيب، ده غلط، لانك بتحب اللي بتحبه يكره هذا، قال رب السجن احب الي ما تدعون اليه، شرحنا الكلام ده كله. انا عايز ايه بالنسبه لشهوات النفس ومقابلتها لايه؟ لا لا لا، انا شرحتها قبل كده في دروس توقف، شوف الواحد بيزعل ازاي بقى. ايه سوره التوبه؟ قل ان كان، ده انت ما تنساش دي ابدا، هي دي اللي حط ايدك اليسرى كل يوم كده، هي الايه دي كده شرحها كده، قل ان كان ايه اباؤكم او ولا يعني هتجمع حبك لابوك وحبك لمين؟ لابنك انت وابنائكم و مين كمان؟ واخوك واخوانك ومين تاني؟ وازواجكم وايه تاني ممكن تحب مين تاني؟ الاصدقاء بقى كلهم بقى شله الانس كلها والبلد انت منها كلها حتى وايه؟ وعشيرتكم وايه؟ فلوس بقى واموال طلبت بقى يعني شقيت فيها في تجميعها كده عزيز عليك قوي وتجارة تخشون كساده كويس ها وايه ومساكن انت في عشان كل اللذات في لذة خرجت من هنا مفيش لذة فقول لي بقى اللذة اللي خرجت مش اي لذة ثانيه خلاص في شهوة مفيش شهوة ثانيه خلاص وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها اذا كان كل المحبوبات والشهوات دي اجمعها كده على بعضها اللي تمثلها اليد اليسرى اعلى من مستوى اليد اليمنى اللي هي تمثل حب الله ورسوله احب شوف احب كل الشهوات دي احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فايه فتربصوا حتى ياتي الله بامره فدي هو الصراع كده فانت في قلبك لابد أن تراعي محبة الله أو مستوى محبة الله في قلبك يا ترى بتحب ربك قد إيه والقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا قلوبها تتقلب تغلي قلبك أنت بيغلي كان من شوية مؤمن دلوقتي تعبان جدا ضعيف الإيمان مش مؤمن مسلم بس وكان لسه من شوية مؤمن هي القلوب كده تتقلب اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على ايه على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك القلوب تتقلب هي القلوب طبيعتها كده طب نعمل ايه لابد من المراعاة والمعاهدة طب اعمل ايه طيب نزرعها باستمرار طب والدغل الحشائش والمواد الضارة اشيلها واجتثها ونعمل ايه نرويها ونعمل ايه شبكة كهرباء اضاءة لازم ننورها لازم قلبي يبقى حي بالمادة اللي حجينه منور يكون في نور الحياة والنور لابد المادتان اللتان ضرب الله لهما الامثال في كتابه سبحانه وتعالى عز وجل لو حياته او من كان ميتا فايه فاحييناه وجعلنا له ايه نورا ما هي الحياة هي حياة القلب واستنارته فقلبك ده عشان يخوض المعركة مع نفسك ومع شيطانك لابد ان انت ايه ان تتعاهده بزراعته ايه اللي بيزرع القلب كل الاعمال الصالحات كل الاعمال الصالحات ودي لها ادلة كثيرة جدا جدا ويمكن من اوضح الادلة ايه قالت الاعراب امن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اسلمنا يعني ايه يعني انا قلت الشهادتين باللسان ادي عمل اللسان وقلت الايه وصليت وده عمل الجوارح وصمت كل دي اعمال ظاهرة ده اسمه اسلام انت مسلم ماشي انما ايمان لا ايمان استنى شوية الايمان ده له معاني لسه ما دخلش بس ما بتيأس هيدخل ان شاء الله استمر على الاسلام وستكون مؤمنا في النهاية باذن الله وقالت العرب امنا كلهم تقولوا ولكن قولوا اسلمنا وايه ولما لما يعني ايه يعني لم بس هيدخل بعد شوية ادي فرق بين لم ولما انا قلت الكلام ده قبل كده ولما يدخل يعني شوف يعني انت مسلم بتصلي وحلو كويس انما الايمان لا لسه ولما ما دخلش لسه لان الايمان شغل الاهل وراح اتعلمك ايه هو الايمان مش دعاوى كده ولا بتاع ولا مزاعا الايمان ده كلام كده له كلام وله شروط وله صفات واوصاف يبقى هنا كلهم تقولوا لكن كله اسلمنا ولما يدخل يعني الايمان ما دخلش لكنه هيدخل الله يبقى الايمان بيدخل فين قلوب ايه اللي هيدخل القلوب طيب الايمان طب ايه اللي هدخله الاعمال الظاهره هتدخل القلب هتكون زرعه القلب بالمساحه المطلوبه تكون عندها مؤمنا بقى القلب مساحته واسعه اتزرع بساتين وجنات واصبح جاهزا لمصارعه ايه النفس والشيطان هو ده ولذلك ايه بقى شوف ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله بيبين لك الطريقه الطاعه مش تطيع الاهواء والشهوات لا وان تطيعوا الله ورسوله يدخل عملكم وبعد الايه اللي وراها ايه انما المؤمنون الذين ايه تقول لي يا عم انا امنت بالله ورسوله استنى بس خد بقى الشرط ده ثم لم يرتابوا انت ساعه المصيبه الشديده ما بيجيلكش ريب ده اكتر يقول يا رب ليك وما قالش تلاقي قلب من جوه ايه يقول لك ادي النتيجه لا اله الا الله حاول ايه بس يعني هو ربنا عايز كده انا هعمل ايه بقى هو ده رايب ده جوه ده رايب ده رايب ده ارتباك دي كعبله قلبه متكعبل وقع ضعف هو ده اسمه رايب تاخد بالك يبقى لسه الايمان ما فيش حاجه او في اللحظه دي ما فيش ها ثم لم يرتب وايه كمان وجهزه بالفلوس والانفس ايضا من الادله على ان الاعمال جميعها تنزرع في القلوب بشرط ان تكون اعمالا معتبرة عند الله تقاوي منتقاه، وبشرط ان تمدها مادة الحياة الماء، وبشرط الاستنارة، وبشرط المحافظة على هذه الزراعة وتعاهدها، عندئذ تنزرع القلوب. أدلة كثيرة منها آية سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل إيه؟ جنة بربوة، يعني القلب مثل بجنة بربوة، يعني مكان مرتفع، الريح من كل اتجاه، أشعة الشمس لا يحجبها حاجب، فتكون طيبة جدا وملأ بالبساتين والزروع والثمار، فاضل بس ايه؟ المية. اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين، فان لم يصلها وابل فشوية نبس شوية شبورة برضو تؤتي اكلها، انه ده كان على الصدقة. فالصدقة دي مش بس بتزرع القلب، ده بتسقي باقي الزراعات. صدقة الفلوس دي بالذات مش بس بتزرع القلب، بل بتسقي باقي الزراعات، وده المثل المضروب في الصدقة، بشرط طبعا الاخلاص والصدق، ابتغاء مرضات الله قد الاخلاص وتثبيتا من انفسهم، قد ايه؟ قد الصدق، قد الاخراج بقوة، بطلع العشرة جنيه بقوة، المئة جنيه بقوة، الف جنيه بقوة، من غير تردد، ما قدش يعمل استخارة يطلع، ما قدش يعمل مش عارف، طلع انت قدامك الفقير المساكين والفلوس معاك، استنى ايه؟ واخد بالك؟ مفيش تردد هنا، مفيش تردد، تثبيتا من انفسهم. فالصدقة دي مش بس بتزرع القلب وهي بتنزرع، بل بتسقي باقي الزروع والثمار. وذلك في سورة التوبة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر ايه؟ سيئا. طب الآية اللي وراها ايه العلاج بقى؟ خذ من أموالهم، بس صدقة تزيل الدغل بها وتزرع الزروع النافعة بها. شوف كلام، تطهرهم وتزكيهم به. أدلة كثيرة جدا في كتاب الله على أن القلوب بتنزرع. أي عمل صالح، أنت قاعد الآن في عمل صالح، لو أحسنت استغلاله تخرج خاشعا بعده. ليه؟ القلوب انزرعت. تريد يعني تشعر بذلك؟ مثال عملي جدا، عندما تحضر خطبة مؤثرة من خطب الجمعة، خطبة مؤثرة، ثم تستمع إلى آيات القرآن بعد الخطبة دي، تلاقي نفسك مش عارف تعيط ازاي وتلم دموعك ازاي وتجيب مناديل منين وتنشف منين، قول انا ايه اللي حصل لي، مش عارف تمسك نفسك. ليه؟ لان القلب انزرع واتسع بالخطوة، بالعلم الخالص من الرجل المخلص الذي استمعت اليه فتأثرت، فانزرع قلبك بهذا، بالجلسة الطيبة وانت تستمع الى الوحي وانت تقبله، فقلبك انزرع فاتسع فانشرع صدرك، فاضل ايه بقى؟ ولذلك القرآن اللي جاي بعد في الخطبة بعد الصلاة على طول يكون مؤثرا جدا. ولو قرأت هذه الآيات بغير هذه الخطبة ما كنت بكيت وما كنت تأثرت وما كنت خشعت. المسألة قلوب شغال، ده من القلوب، بس على قد ما بتتزرع على قد ما الشيطان بيشوف. مش انا شرحت الكلام ده في دروس التوكل؟ شوف الواحد هيتنقط ازاي. على قد ما انت بتزرع القلوب على قد ما الشيطان بيشوف، بيدخنها لك، يشوطها لك. الفلوس سهل قوي، المن والاذى خلاص ضيعت، عامل لي شاطر وانفقته اخلاص وتثبيتا، طيب بعد سنة خليك تمن على الواد الفقير ده اللي انت ربيته ده، هستفز عليك الا ادبه الله، يا ده انا اللي مربيك، خلاص ديك ضيعت كل حاجة، حرقت كل اللي فات، حرقت لك 10 فنادين في قلبك في منتهى البساطة بكلمة. انت بتضحك، ده حقيقة والله، الكلام ده حقيقي، مش انا وابتك ان انا بنخنق ولا حاجة، ده كلام العلماء الاجلاء ابن تيمية ابن القيم في الله، وبلاش ابن تيمية ابن القيم، القرآن بيقول كده، اقرأ الرعب من سورة البقرة انت ستعلم، الآيات واضحة جدا، بس كده بايه؟ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يبقى هنا في صراع كبير جدا بين القلب وبين النفس، والقلب حينهزم شر هزيمة ما لم تستعن بالله وتتوكل على الله. واخد بالك في الصراع اللي بينك وبين ايه؟ وبين نفسك التي بين جنبيك. طبيعة النفس مع النار بالسوء، طبيعة القلب ديك عرفت، بس مش عرفت ده حاجة سريعة جدا عن القلب اللي بينزرع من ايه؟ الصالحات. والذنوب بتعمل ايه؟ الذنوب بتعمل ايه في القلوب؟ الران بس. اي نعم، هو الران هو اللي جه في الآية وفي الحديث. الذنوب يا اخواننا بتعمل الرجس، الرجس ما الرجس؟ موانع الهداية، موانع الفهم بسبب الذنوب والمعاصي. بصلك مش فاهم حاجة في القرآن ومش فاهم حاجة في الحديث، وكنت حافظة للقرآن فنسيته، يلا بسبب الذنوب والمعاصي. ما هو ده اسمه الرجس بقى. 34 عقوبة ذكرها ابن القيم إجفاء العليل وفي غيره، 34 عقوبة على القلب بسبب الذنوب والمعاصي. والعقوبات اللي اشتغلت في القلب ومكعبلها فعلا بتسمى في القرآن ايه؟ مش في ذنوب لسه ما اشتغلتش متخزنة لك، ولو جات فيك هتخلص عليك وربنا بس ايه، لانه الحليم ما بيعجلش بالعقوبة. ما هو لو يؤاخذ الله الناس بما ايه كنا كلنا روحنا خلاص، انه هو ربنا سبحانه وتعالى الحليم. حليم يعني ايه؟ لا يعاجل بالعقوبة. انت صار قطر اكلك انت وانا يعني، وقطعها 100 مرة كمان بالنسبة للتعدي على حقوق الله، انما ربنا ما قطعهاش، بدي لك فرصة لانه ايه اثر الذنوب والمعاصي. دي بيسمى في القرآن ايه؟ لما تدعو ربنا ان يشيلها بتقول له ايه؟ هتقول له اغفر. اغفر ايه؟ بقول لك خلاص انفجرت وضربت قلبك خلاص، تقول لك اغفر ايه؟ اغفر هي المغفرة يعني ايه؟ المغفرة يعني الاول المغفرة مأخوذة من المغفر، عارف المغفر؟ زي الخوذة اللي بيتلبس في الحرب عشان السيف يجي هنا في الدماغ، رمح بتاع كده مفيش حاجة تصيب الدماغ الرأس، وكان بيلبسه النبي عليه الصلاة والسلام المغفر. فالمغفرة من المغفر يعني اجعل يا رب بيني وبين ذنوبي ايه؟ وقاية. ادي معنى المغفرة من المغفر. ننساش الكلام ده، من المغفر، لأن الذنب مأخوذ من الذنب اللي هو الدين. انت ليك دين كرمك الله فخلقك بغير ذلك. رحت انت عملت لنفسك 1000 دين، كل معصية معناها انك ركبت لنفسك دين، والدين ده ضرر ايه؟ قنبلة. قنبلة من كم جزء؟ ايه ده يا اخوانا؟ ولا واحدة؟ 3 جزء انفجر في الدنيا ده لو شاء الله، يعني فلوسك تتسرق، تتحرق، تضيع، واخد بالك؟ زوجك تقع تتكسر، تلاقات ومصائب في الدنيا. بس دي سهلة قوي دي، لانك لو صبرت عليها دخلت الجنة. يعني الاصابة اللي في الدنيا دي سهلة، لان الدنيا لا يعتد بها اصلا، لان حتى من غير ذنوب هو البلاء ده من سنة لله عز وجل، من غير ذنوب يعني. فاللي بيجي في الدنيا ده تصبر عليه يعرف نجح، دي سهلة. انما لما جزء يجي في الدين بقى ويكعبل القلب زي محلنا ده بيسمى ايه بقى؟ طب انت قلت اغفر لنا ذنوبنا، الذنب المدخر، القنبله اللي انت ضاربها وراك بديلك بس ما انفجرتش، جزء في الدنيا وجزء في الدين في القلب وجزء فين؟ في الاخره. مش دي القنابل؟ ما كل ذنب كده عباره عن كده، عباره عن عبوه ناسفه تنسف 3 اشياء: دنيا ودين واخره. طب يا رب اغفر لنا ذنوبنا، خلاص معناها عن الذنب ده يا رب قص الديل بتاعي ده وارميه بعيد عني خالص. طب واللي انفجر اصلا بقى وجيه جوه عندي هنا اقول ايه؟ كفر عنا سيئاتنا. عايز كلام دي؟ امال ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الذنوب المدخره المتخزنه قصها وارميها، يعني هو الغفار والغافر والغفور كمان. انما الذنوب اللي انفجرت خلاص تقول اغفرها. اغفر ايه؟ ده انفجرت ومبهدلاني، والقلب مليان شظايا معنويه طبعا، فقلبي بيتكعب، اللي عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يتقن اي طاعه ولا يقدم اي خير لله بسبب سيئات الاعمال اساءت الى قلبي فعطلته واقلت من كفاءته، مش كده؟ فبتقول له وكفر لي سيئاتي، ولا كفر عني؟ كفر عنا سيئاتنا، يعني ارفع ايه؟ اثار الذنوب والمعاصي من قلبي، لان هي دي اللي مبهدلاني. وربنا سبحانه وتعالى وعظنا ونصحنا فقال ايه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، تشيل بقى الاثار ديت، ها؟ وايه؟ وتزكي، صلي عليهم ان صلاتك سكن. يبقى القلب ده شيء يعني يطول الكلام عنه، انما النفس بقى والصراع بينهم الاثنين بدايه كده ساقط ساقط فاشل، الا ان تستعين بالله وان تتوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. صراع رهيب دائر كل، شوف على مدى الانفاس. والشيطان قاعد يعمل ايه؟ جاثم على قلب ابن ادم وعمال يوسوس ويغوي ويرمي لك في قلبك ايه، فاكر الرمل والوسخ اللي بيرميه في الساعه الالكترونيه عشان يعطلها او يفسدها او يحط فيها شويه ميه للصبق، مش ده المثل ضربناه للقلب في مساله الاغواء؟ قاعد ما يلقي في قلبك ياخد الفرصه عشان يدي ايه، عشان يعطل القلب خليه ما يشتغلش، مش ده اللي حاصل؟ فدلوقتي بنتكلم على التوكل على الله في اصلاح النفس مش في اصلاح الغير، لسه ما اتكلمناش اطلاقا في اصلاح الغير اللي هو في الدعوه الى الله وفي الجهاد في سبيل الله، وده اهم موضوع التوكل، لان اللي فات ده كله مقدمه عباره عن دردشه كده. المهم جدا بقى في اصلاح الناس دعوه الى الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله، برضه لن تستطيع ولن تحصل خيرا الا بايه؟ بالتوكل على الله. فمسألة القلب صراع لا يتوقف، ولا بد لك من التوكل على الله سبحانه وتعالى عز وجل. خلي بالك، بل قلوبهم في غمرة من هذا. عايز بعض يشرح لي يعني في غمرة من هذا؟ يرفع ايده كده واتكلم وعلي صوته كده بقى، هو هنحصل ايه يعني؟ ده بس عشان نستفيد والمعلومة ترسخ. علي صوتك ما ايه؟ مغموسة في ايه؟ في حب الدنيا، وده يؤثر عليها بايه؟ لا هو احسنت بس مش كده بالضبط. بل قلوبهم في غمرة من هذا، وبالتالي ايه؟ ولهم اعمال من دون ذلك هم لا يعملون. يعني القلب مغمور في شهوات الدنيا، وبالتالي لا يدرك ما حوله. قلب مدفون في الارض هيبص للهواء ازاي؟ يشوف اللي بره ازاي؟ قلب مغمور في الميه يحس باللي حواليه ازاي؟ فمغمور في الشهوات عما انذر به. شوف، انذر بالنار وبشر بالجنة، فما فكرش لا في نار ولا في جنة ولا في اخرة خالص. ليه؟ لانه مغمور. مغمور فين؟ مشغول بايه؟ بالدهشات الدنيا. ادي معنى قلوب في غمرة من هذا. عايز مثال للغمرة دي تبقى ايه؟ والتاني غمرة ساهول. طب ايه غمرة يعني؟ ادي لك مثال. طيب، طالب الرئاسة. ايه طالب الرئاسة يعني؟ يعني عاوز مثلا يبقى عضو مجلس كذا، واخد بالك؟ عايز يبقى له واجهه على الناس، هو اتفضل يا بيه يا باشا او يا بيه او يا حاج او يا معلم، واخد بالك؟ او الريس او بتاع، اتفضل. يعني عايز يبقى له جهه ورئاسه على الايه؟ على الناس. انت طالب الشهوه دي؟ ده طبعا دي من اشد الشهوات، ودي اللي مكلكعه. ده في ناس بيبيعوا دينهم عشان ياخد عضويه مجلس اداره مسجد. ما انت فاكر ايه؟ ما هي دي اللي مضيع المسلمين. طالب الرئاسة اللي ما كانتش لله يا ويله، يبقى قلبه هيتغمر فورا. زي ابن تيمية بيدينا مثال، زي الاسد اللي ماسك ارنب. هل الارنب يجد في كاكة من الاسد؟ هل ممكن الارنب يا اخوانا يمتنع عن انياب الاسد؟ هو بين انياب الاسد ازاي يعني؟ بقول لك القلب بيستقر في الشهوة لو غمرته، ولا يجد في كاكة منه، واخد بالك؟ اشد من استقرار الفريسه فين؟ في جوف الاسد. بدي لها مثال كده ابن تيميه، واخد بالك؟ فالقلب الطالب الرئاسه واحد كل هدفه انه يبقى رئيس. في ناس كده بتخش المساجد عشان هو على المعاش، يوم يدخل المسجد عشان يعمل رئيس، ما هو له كلمه، مش عايز يسرق ولا فلوس ولا عايز يبقى له كلمه. واللي مشى لا ده يجي، ده يروح، اطفي، شغل، اقفل، بس كده استمتع بالايه؟ بالعموديه والجاه والرئاسه. طالب الرئاسة ده دينه بيتكل فورا طالما هيش لله، لانه قلبه لو غمر بالرئاسة ليه ضاع. مش دين يجيله الدين منين؟ مش ممكن، لان قلبه اتعافق كده اهو، اتمسك كده اهو، مش ممكن هينتج خير، لان قلبه غمر بايه؟ بطلب الدنيا والجاه والرئاسة وطالب الملكة ده. ولذلك ايه يقول؟ ان الحج الفلاني وانه وان انبسط قوي، كل الكلام يكون غلط وغش ومفيش ولا حاجه حاصله منه، واخد بالك؟ يبقى مبسوط قوي ويرضى بذلك. لو واحد قال له ايه؟ وقف يقول له الحق، ان عيبك كذا وانك كذا وانك لا تفعل كذا وتقطع رحمك، ممكن يبطش بيه ويقتله وما يرضاش ابدا. يبقى شوف، قبل الباطل ورفض ايه؟ ليه؟ لان قلبه مش اشتغلش، لانه مغمور بالشهوه اللي هو طلب القهوه ايه؟ الرئاسه. هو بيحصل كده. فالقلب لو اتغمر يا ويله، مش نافع خلاص، لانه اتغمر بشهوه مش هيجد فكاكه منه، زي الارنب مش هيمتنع من انياب الاسد ابدا، واخد بالك؟ كذلك القلب، بل اشد كما يقول شيخ الاسلام. والله كذلك طالب المال، احنا هنصلي ان شاء الله ونتم بعد الصلاة يعني عشان بس حاجة استعجلنا دقيقتين ولا حاجة. طالب المال، طالب المال ايضا بيحصل نفس الشيء، هو عايز فلوس لا حرام ولا حلال يهمه بقى لانه طالب مال، فقلبه مغمور بالمال في يمين شمال على المال، يقول له ده حرام. حرام ايه الحرام ده بتاع مين؟ مش في باله، لان قلبه مغمور بالمال عن ايه؟ عن حب الله والخوف من الله وعن الخضوع لله وعبادة الله وخشية الله. طب ليه القلب مشتغلش؟ لانه مغمور، قلب ملفوف ببلاستيك بطبق بتومين، واخد بالك؟ يشتغل ازاي؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا اللي هنقوله بعد الصلاة ان شاء الله، اللي هو بقى اخطر ما نبهت عليه اليوم، الصدقات والعداوات. لو تعرف دي بتتحكم في قلبك ازاي ومكعبلاك ازاي، لانها ليست صدقات لله وما هيش عداوات في الله، واخد بالك؟ هبص لك انت متكعبل بسبب الصدقات والعداوات التي ليست لله. طب وازاي توصلها دي؟ صعبة جدا. اصعب شيء ان تكون كل صدقاتك لله وكل عدواتك في الله، صعب جدا. ما لم تتوكل على الله توكلا تاما، وما لم تستعن بالله استعانة تاما كما يقول شيخ الاسلام، فلن تجد فكاكا من ذلك. وحبصت لها الصدقة بتاعت شلة الانس دي استولت على قلبك وغمرته زي طالب المال والرئاسة، بس دي اشد بقى. وبعدين هم ايه؟ يقول لك تعالى معنا في مشوار فلان، ده ظلم يا اخواننا، ده هنضع يدنا على الشقة دي ناخد، ده سحت. الله، وبعدين معاك بقى، الله ده انت ناوي على ايه بالضبط؟ طب خلاص ماشي، انا هعمل لكم ايه بس؟ انا شوف شوف الكلام ازاي، حرصا على ايه؟ على الصداقة دي باع دينا وضاع، ضياع ايه رهيب، وده اللي مضيع الناس، لان الصداقة مع الناس دول مش لله، ما هي الصداقة في الله. ولذلك من احب في الله وابغض في الله وايه ووالى، الحب يدفع الولاء بقى في الله، وعاد في الله، فقد استكمل الايه الايمان. مشكلتنا كلها يا اخواننا هي اللي انا قلته ده في اصلاح النفس، ان انت مش عارف ازاي تستعمل التوكل على الله عز وجل، تصادق من وتعادي من. بيتفرض عليك اصدقاء في الشغل او في الجيران او في المحلات، بيتفرض عليك اصدقاء واعداء، دول يقطعونك عن الله، وهؤلاء باذاهم وباضرارهم يشغلونك عن الله، تعمل ايه؟ مش ممكن حل ابدا الا ان تتعلم التوكل على الله، وان تجعله حالك دائما في معاملتك مع هؤلاء الناس. تفصيل هذا القول بعد الصلاة ان شاء الله. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نتابع الدرس ان شاء الله فيما يتعلق بالصداقة والعداوة. فالانسان تفرض عليه صداقات لا دخل له فيها، صداقات نتيجة للعمل، نتيجة للتجارة، يعني صداقات على امر الدنيا. فانت بتذهب الى مكان ما، وجدت اناسا يحبونك، اللي بيحبك ده ليس لله، انا الحب لله ده مسألة تانية، انا اتكلم عن الحب اللي حاصل في الناس الان اللي هو على امر الدنيا او على مصالح الدنيا. تجد ان حبهم لك يجذب قلبك اليهم، ده شيء طبيعي. عندما تجد قوما يحبونك فإنك تجد قلبك قد انجذب إليهم وأمرك بالذهاب إليهم ومودتهم. فلو أحسنوا إليك، هم يحبونك امرأة واحدة، فانجذب قلبك إليهم، انجذاب قلبك إليهم أدي بداية الخراب، بداية الخراب كله والدمار كله في الدين، إن قلبك انجذب إيه لصداقات ليست في الله على امر الدنيا. خلي بالك تتسلسل ازاي، هم يحبونك ماشي، لامانتك، لمالك، لسلطانك، لاتصالاتك، لجمالك، فاذا احبوك انجذب قلبك اليه. الانسان دايما من الناس يحبوه ينجذب لهم، فاذا احسنوا اليك بعد حبهم لك أوجب إحسانهم إليك مكافأتهم بذلك ولو فسد عليك دينك. ده اللي بيحصل، هذا هو الخطر. ناس بيحبوك فانجذبت إليه، يحبوك، الإنسان عايز يكون محبوب، لأن يعني الحب ده إيه؟ ده الجاه والرئاسة. هو إيه شهوة الجاه والرئاسة دي؟ ايه دايما المصطلح نقوله ده الرجاء والرئاسة او السلطان الوجاهة بين الناس حب الموافقة والاكرام اي واحد فينا يريد من الاخر ان يمتلك قلوب الاخرين يعني في ناس كتير عندها اموال ضخمة طائلة ولا يشعر بسعادة وبيحسدنا احنا ويسعى بكل شر في القضاء علينا ولم نكن ندري ما السبب ايه السبب ان مثلا الواعظ او الداعي أو يكون محبوبا من عدد كثير وهو ليس محبوبا من احد ادي الحسد والحقد يجي هنا يريد ان يمتلك قلوب الناس دي الفتنة يريد ان يمتلك قلوب الناس فوجد اناسا يحبونه بس انا ابحث عن دي فانجذب قلبه فاحسنوا اليه لازم يرد ايه بس هم حيطلبوا منه بال المقابل ايه يكون محرما في غالب الاحيان مفيش بقى هنا رعاية للدين حقول له والله ايه الدين الوظيفة دي طب الوظيفة دي فين العدل والمساواة انك تعلن ده حق عام يعلن لكل الناس لا ده اصلا الواد ده ابن فلان وابن فلان انا بنتي كنت بنت متبرجة وسافرة بس الناس بيحبوه بقى يوم يعينها والاخ التعبان ما يعينوش المتزوج وعايز يطعم اولاده انما دي عايزة تخين تصرف على الفسق شوف الكلام ازاي شوف حصل ازاي نتيجة لايه البداية ايه صداقة ليست لله هم احبوه فانجذب قلبه اليهم ثم احسنوا اليه فاراد ان يكافئهم بهذا الاحسان والشيطان يتربص ويترصد يوم يكون المكافأة دي عبارة عن ايه ولو فسد دينه بذلك تقول لمن اكون حريصا تقول لك استنى كذاب الا في حالة واحدة ان تدفع شر الاصدقاء عن دينك حاجة واحدة بس يشترطها شيخ الاسلام ان يكون توكلك على الله تاما وان تكون استعانتك بالله تامة وان يكون في قلبك من محبة الله وعبادته وخشيته ما يدفع شرهم عنك ماذا والا لان انت بيحبوك هتنجذب لهم تحبوه وخدموك تقول لهم لا ازاي بس ها انما لو رجل بقى عنده من خشية الله يقول له لا بقى انا لن ارضيك بمعصية الله عز وجل ودي حاجة توكل على الله واستعانة بالله من يقوى على هذه اما اعداؤك طبعا الاصدقاء ضرارهم لم يتوقف على هذا بل اصدقاؤك يقطعونك عن الله ازاي دي ياتيك الصديق عاد يصهر عندك الليلات انت مش منهي عن السمر انت مش منهي عن السهر السمر ده تصلي الفجر لكي تستيقظ قبل الفجر بالاسحار وتستغفر ربك بالاسحار مش انت مأمور بهذا لا صديقك اهلا ويكون اكرمك قبل كده حتى هتقول له بقى ارجعوا حتى تقول له فرجعوا قل ارجعوا فرجعوا تلا قلت له ارجع اقول لك يا جدع انت عملش هزار المال ده هزار تقيل ده طبعا لو انت قوي عندك من خشية الله تقول له لا مش وقت الكلام عايز تزعل ازعل تجيبها منين دي ده بقى اللي توكل على الله وقال لك يعمل اللي هو عايزه انا متوكل على ربي عز وجل ان هذا يرضي الله خلاص يبقى لابد ان يكون التوكل تاما لانك ستطالب بمواقف صعبة لابد من اخذ القرار انك تقطع الصداقة دي اليوم تزعله النهاردة يزعل هتجيب الطاقة دي منين ما بتحصلش الا بالتوكل على الله عز وجل ليه خلي بالك يبقى الاول الصديق قاعدك عن الله هيضيع وقتك وهيجي لك في اي لحظه وهيطالبك بمصالحه لا محاله ويريد اغراضه منك ولو فسد دينك مش ده الصديق بيعمل كده طيب انت بقى رجل حمش لا استغفر الله عندك دين وعندك من خشيه الله فتريد انك تعمل ايه انك تقف ضده تقول له لا هذا يغضب ربي طب ما توقعك ما ظنك بصديقك كهذا هيسيب لك المسألة كده يمشي ولا تنقلب المحبة ايه عداوة واذا انقلبت عداوة يبقى زي عدوك العادي لا لان عدوك لا يعرف عنك الكثير لان في الصلة بينك وبينه وبيسمع اشاعاته خلاص وعدوك اصلا يضر دنياك لا يضر دينك طالما انت كويس ومؤمن مش هيضر دينك لان عدوك يريد قتلك، يريد اذاك، يريد قطع رزقك، يريد اغلاق محلك، يريد تسليط عليك الظلمه، يريد كذا. دنيا ولا الدنيا دي لا يعتد بها عند المؤمنين. ايه الدنيا يعني؟ قل ان الله وان الله يرجعون. اما الصديق لا، ده عايز دينك، ده عاوز دينك، عاوز تمشي معاه في هواه في المحرم اللي هو عايز وتنصره. ماذا والا انقلب الى عدو. فتألمت بفراقه، ادي واحد. ونمرة اتنين بايه؟ بعداوته. نمرة ثلاثة انه يعرف عنك ما لا يعرف ايه عدوك، وبالتالي يستجلب عداوات جديدة عليك لانه سيفضحك. تفكرين ده راجل شيخ؟ تفكرين كذا؟ تعال اقول لك بقى، ده انا كنت معاه ده كذا، وقعد يالف بقى كذا وكذا وكذا، ضيعه في وسط الناس. طب تواجه ده ازاي؟ بدون التوكل على الله هتضيع. زي شيخ الاسلام بيقول لك لابد في الصداقات والعداوات. ده علمك انت متكعبل من الحكايه دي كلنا. راجع صداقاتك، شوفها لله ولا لا. اللي صداقته لله ده حب في الله، الحب في الله ده عبادة ولا لا، زرع القلوب ولا لا، ده بينور القلوب. حب في الله، الحب في الله بيغفر الذنوب، الحب في الله اشدهما قربا من الله، اشدهما حبا لصاحبه. يعني هنا ايه؟ الحب في الله بيبقى معه عون من الله عز وجل، مش محتاج مجهود هنا لانه حب في الله. ولذلك تيجي تصرف حرام تقول لك مالك انت ازاي تعمل كده؟ يقول لك استغفر الله انا مش عارف ايه اللي جرى لي يا شيخ، استغفر الله خلاص. ويرضى عنك بهذا لانه حب في الله، لانك اجتمعت معه على ايه؟ على الله، وتفرقت على ايه؟ على الله. حب في الله فصداقة في الله. تيجي تقول عايزين ننام عشان نصلي الفجر، ماشي يلا سامع، ولا تزعلش ولا حاجه ابدا، لانها صداقه ايه؟ في الله. عايزين نتصدق الرجل ده، فنبدا نتشاور وامرهم شورى بينهم، انما هي حب في الله وبغض في الله، عداوه في الله، واللي يحصل يكون، والتوكل على الله عز وجل. انما بقى الصداقه اللي هي على امر الدنيا بتتسلسل، والشيطان بيستغلها استغلال لغايه لما يضيع دينك عن طريق الاصدقاء. الاعداء زي ما قلت لك هيضرك في الدنيا بس، فيشغلك باذاه وباضراره عن الله. يعني ازاي؟ انت خايف لعدوك ده الذي سلط عليك واحد يسرقك، الذي يهجم عليك في البيت، هيرعبك شويه، لن يضركم الا اذى، خوفك شويه، يعني يشغلك عن عباده الله بعض الشيء. انما هو في ذات الوقت ابتلاء محسوب عند من؟ عند الله. فانت تقول ان الله وان الله يرجعون، يبقى كانه تنويح في العباد. انما الصديق لا، ده بيحبك. يوسف عليه السلام احبته امراه العزيز حبا ايه؟ شديد. طيب فانجذب قلبه اليها ولا ايه اللي حصل بالضبط؟ طب هي احبته الشيء الطبيعي، تحب حبا جما وحب حقيقي ولم تكنه بالغيب، لان حب حقيقي. وبعدين وصل الى عشق الصور بقى شيء رهيب. طبعا المحبه المفروض عليها واحد واحده بتحبه كده او تعمل كده ينجذب قلبه اليه، ده حاجه شيء فطري، ده ينجذب قلب الانسان الى من تحبه، فهي جميله وذات سلطان ومنصب وتحبه حبا شديدا. ولكن الخشية التي كانت في قلب يوسف عليه السلام، والحب لله الذي كان في قلبه، والإخلاص الذي كان في قلبه، منعه من إيه؟ من أن يستجيب لها في معصية الله. فقال رب السجن أحب إلي، مش أهون، أحب إلي ما يدعوني إليه. وطبعا هو قال له إيه؟ وإلا تكفل، قال له إيه؟ أصب إليهن وإيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو بقى قمة التوحيد وقمة التوكل والاعتراف بالضعف والعجز، وأنه يثق في الله عز وجل فيفوض أمره إلى الله، أفراد التوكل على الله. فصداقة امرأة العزيز، ومعها كم سنة متربي معها كم سنة، شوف كان سنه كام وبقى كام لغاية لما بلغ وبقى شاب يعني عن وصار ايه ومكتمل الفحولة والجو هادي وغلقت الابواب ازاي؟ قد استعان بالله عز وجل واحسن التوكل على الله، انه وقع في ابتلاء رهيب، ابتلاء مبين، ابتلاء مبين. ما ينجحش معه الا من استعان بالله وتوكل به. انما عامة حال الناس لو واحد وجد امرأة جميلة جدا ذات منصب وسلطة وتحبه، ومش عايز اقول له حاجة غير الحب، انها تتصل به، ده ما يحبهاش، ده يرايل على الله. انما المؤمن يقول لك لا، ما خلاص بس معوش فتوه وان هو نور لا لا يعرف ان هو ايه هو الا تصف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الايه سيدنا ابراهيم عليه السلام واتخذ الله ابراهيم خليلا امره الله بايه وابن دمين لو كان صادق الوعد لان وعد قال له افعل ولما جه يعني شوف ابنه اسماعيل عليه السلام ورزقه على الكبر تخيل انت واحد ما بيخلفش كم سنة 100 سنة مثلا يعني وعايز يرزق الولد يحب الولد ده قد ايه تخيل انت بقى العاطفة المتخزنة دي كلها للاولاد ولد ايه حليم يعني مولود اغراء رهيب الانبياء كده بتلاقي الانبياء زي بتلاقي يوسف كده بالضبط بس بتلاقي ابراهيم اشد لان ده ابنه وعلى الكبر وفاجأ ايه رميه في الجبل انه ومشي طب لو انت امرك الله بهذا تعمل ايه لو امرك الله بهذا لو انت مكانه كنت هتقول ماشي ولا كنت هتقول ايه على احسن واحد حاضر حاضر بكرة ماشي الصبح والصبح دي تاخد 10 سنين وانت وانا هعمل ايه بس يعني نسيبه ازاي بقى الله ده حرام تقول لي ربك اللي حرام تقول ربك ده حرام مش اللي هيحصل لا ويقول له اذبحه بعد كم سنة لما قابله بعد العاطفة اللي تخلي الانسان يعني يفقد وعيه واحد بيغيب على الارض شهر بيبكي بيشوفهم بيعيط مرة كم سنة وهيذبحه واخد بالك طبعا انت بقول لواحد مرة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع السيف على رقبتك وامر بالقطع تقول له ايه طبعا قال لي اقول له اقطع يا سلام ما هو ده ايه صراخ او صياح في الهواء الطلق فنجاني بق يعني انما لو جه السيف يقول لك الله الله انت بتعمل ايه هتقول له ايه ده اقطع ليه الله ليه انما الكلام اصل الكلام غير ايه ولذلك سيدنا يوسف انه كان صادق الوعد لما قال له افعل ما تؤمر يا سيدنا اسماعيل افعل ما تؤمر ستجدوني بس شوف هو عارف متوكل على الله فقال ايه ان شاء الله ان هو ضعيف لغير ما شئت لا شيء من حاجه من الصابرين وعد واسلم لله عز وجل فلما اسلم وتوجه هو اسلم وابنه اسلم فلما اسلم هما الاثنين وتله للجبين شوف الابتلاء هنا ان هذا هو البلاء المبين ايه الابتلاء هنا حب اللي موجود في القلب ده هو اكبر ولا حب الله اكبر مين بقى الاكبر في الاثنين هي دي بقى البلاء ودي القضية فانت ضعيف لن ينتصر قلبك على نفسك الا ان تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل وانا طبعا ما ننساش ان التوكل ناتج من امرين ايه هما ان تعلم انك ايه ضعيف وعاجز ومحتاجش حاجة وحالتك بالبلاء يعني من غير اللي قوي على كل شيء وعالم بكل شيء واخد بالك وكل الرحمة عنده من غيره مفيش حاجة هتحصل لازم الاثنين دول لكي تتوكل على الله ما تنساش الاثنين دول ابدا ولذلك فاكرين الامثال لما ضربناها انت لما ذهبت للطبيب الصغير وبعدين يكشف على الولد الطبيب الكبير اللي هو الاستاذ لا خلينا في الصغير الاول اللي هو كشفه ب2 جنيه ب3 ولا 5 جنيه ولا 10 ساعات هتعمل ايه هتقول يا رب استر يا رب استر اجري الشفاء على يدي هذا الدكتور هذا الطبيب يا رب واخد بالك ليه لسه متخرج ممارس عام ولا حديث عهد بالطب وبممارسته يا رب واحد انما اول ما طلع عند الاستاذ بقى لا قلت ربنا يستر ولا يا رب ولا تضرع على اي حاجه بل لو واحد ذكرك تقول ماشي يا رب بس انت مش عارف ده ولا ايه انت مش الاستاذ ده ولا ايه دخلت في الشرك وانت زي الباشا اهو انت مش دريان اهو عمال تقول لي بس لا شفاء الا شفاءك عمال تقول كلام بس كده كلام اول ما جيت وقعت انما لو انت عارف انك انت والاستاذ ده اضعف ما يكون واعجز ما يكون وان الشفاء كله واذا مرضت ايه فهو مش حد غيره ابدا يشفين ودي كلها اسباب بس لو انت حاطط ده يبقى هتبقى متوكل على الله عز وجل يبقى ذهبت اليه من باب اثبات الاسباب وايه والمسببات مش هنرجع نشرح التوكل تاني انت مطالب بالتوكل تسمعه مرة واثنين واربعين مرة وتحاول تطبقه بقى عمليا واخد بالك وتستفيد بيه عمليا انما ان دروس التوكل دي تمر مرور الكرام وتسمعها ولم تستفد بها وحالك كما هو لا مش حالك كما هو هيبقى اسفل قبل ان اتيكم ليه لان انت قبل ان اتيك التوكل يمكن ما سمعتش الكلام ده، انما انت سمعت والحجة اقيمت، فاضل العمل. مفيش عمل ليه؟ اذا انت مطالب بدراسة الدروس دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ودوام التفكير في اي مسألة تيجي تصاحب الولد ده، طرح موظف جديد، صدقات، يا رب اعني اعني يا رب، لحسن اعمل صدقة مع ولد يكون صاحب بنت جميلة زانية داعرة ويوقعني واروح في داهية، الصدقة بتاعته الصدقات بقى اللي في غير الله. يبقى لابد ان يحرص على ان تكون الصداقة في الله. طب يحرص عليها ازاي؟ ظروف العمل بتخلي صداقتك لغير الله. استغفر الله العظيم، اكثر الناس كده. ليه؟ لان مصلحتك وترقيتك وعلواتك مع الولد ده سالك وكذا، لكن منافق او نصاب أو وهكذا. اذا المسألة انت ضعيف جدا لايه؟ للتوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. انت في اصلاح نفسك وفي مجاهدة شيطانك مطالب بالتوكل على الله بعدد الانفاس، زي العداوة كده، فاتخذوه عدوا. كل لحظة بينك وبين الشيطان عداوة، وبينك وبين نفسك عداوة، لن تنتصر فيهما الا بالتوكل على الله. وفكرك اهو، اساس التوكل ايه؟ ان تذكر انك ضعيف عاجز لا تملك اي شيء، وان كل شيء بيد الوكيل الذي هو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى عز وجل. فانت عايز تفوز بهذا بدنيا او بدين، فانت ضعيف وعاجز، والاسباب كلها موات لا حياة فيها حتى يحييها ويحركها ويقدر النفع بها الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. لازم قلبك يشتغل بهذا المعنى باستمرار. للدروس الاولى اللي قلتها في التوكل ما ننساهاش ابدا، والله المستعان. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا، كما نسأله ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا وان ينصر المسلمين اجمعين وان يهزم الكافرين اجمعين وان يهزم المشركين اجمعين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، واخرج المسلمين من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك برحمتك يا ارحم الراحمين. إذن بتدمير اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم دمر اليهود وسلط فرقهم بعضها على بعض.